أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله. نواصل دراستنا في الرسالة التي كتبها بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في مدينة روما، وقد كتبها حوالي سنة 58 للميلاد، وهو يشدد فيها على أن الإنسان يتبرر أمام الله بالإيمان، أي بقبول فداء المسيح النيابي عنه، وبالتالي لا توجد قيمة فدائية للأعمال مهما كانت صالحة. ما زلنا في الفصل الثاني من الرسالة الذي سننتهي منه اليوم بنعمة الرب، ونبدأ الدراسة في الفصل الثالث. بيّن بولس في الفصل الأول أن الإنسان بدون بر، بدون صلاح، والسبب استقلاله عن الله أو استبعاده لله من حياته. وبيّن في الأصحاح الثاني أن الاعتداد بالصلاح الذاتي لا يفيد إن لم يعش الإنسان في طاعة الله الكاملة. أما في الفصل الثالث والمقبلون على دراسته الليلة، فيبين بشكل عام أن الله أمن ووفر أو دبر تبريرا للإنسان، أي لا حاجة لأن يبقى الإنسان على خطيته وإثمه. شدد الرسول على أن النيات الصالحة والتي في أحد مظاهرها تدين الشر، هذه النيات الصالحة لا تعفي الإنسان من دفع عقوبة خطاياه هو، فلا تحسب له برا. كما شدد على أن قصد الله من طول أناته وصبره على الإنسان هو أن يتوب راجعا إليه، وتأجيل التوبة إلى الله يقسي قلب الإنسان بحيث قد يرغب في التوبة مستقبلا ولكن بدون جدوى. لذا فأفضل وقت للتوبة هو اليوم والآن، والله تعالى لن يحاسبنا على نياتنا الصالحة وكأنها ستخفف من دينونته العادلة، بل سيحاسبنا على أفعالنا، الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. فالإنسان الذي قبل بشكر فداء المسيح عنه، أي آمن بالمسيح مخلصا، فإن إيمانه غير المنظور سيدلل على صحته بواسطة أفعاله وأعماله، وبالتالي لا أقدر أنا أو غيري أن نتشدق بالإيمان الذي لنا في قلوبنا، بينما أعمالنا وتصرفاتنا الخارجية بعيدة كل البعد عن السلوك المسيحي. فالإيمان الصحيح بالمسيح يعلن عن نفسه في حياة مقدسة، الأعمال الصالحة هي الثمار التي تظهر صلاح الشجرة وجودتها. كما رأينا أنه ليست محاباة عند الله، فهو يملك مقياسا واحدا للجميع، على حسب معرفتك ستحاسب وتدان. في الآيات من 17 وحتى نهاية الفصل الثاني من رومية، يقدم بولس أمثلة واقعية عن المبادئ التعليمية التي افتتح بها الفصل الثاني، وقلنا إن مسؤولياتنا في إرشاد الآخرين أو إدانة خطاياهم لن تكون سببا في تبرير ما نرتكبه نحن من خطايا. لن يضع الله مواقفنا الشجاعة والإيجابية في كفة ويوازنها بخطايانا فنخرج مبررين، بل العكس هو الصحيح، ستحسب معارفنا ضدنا، لأن من أعطي كثيرا يطالبونه بأكثر، والامتياز يولد المسؤولية. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الثاني من رسالة رومية. في الآية 24 يخاطب بولس شعبه اليهودي أيضا كما فعل في الآيات التي سبقت، ويقول: لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم، كما هو مكتوب، ويواصل: فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. إذن إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس، أفما تحسب غرلته ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس، لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا،
ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. لقد أساء اليهود ترجمة علاقتهم بالله على أنها تقوم على حفظ الفرائض والطقوس، فظنوا أن ختان الأطفال في اليوم الثامن يكفي لكي يكون الطفل يهوديا، وبالتالي على علاقة خاصة بالله كفرد من شعبه. أما بولس فيبين أن الله لا يقيم وزنا للختان الخارجي إن لم يكن انعكاسا لختان القلب أو تطهيره. حفظ الشرائع والطقوس لا يفيد إن كان قلب الإنسان بعيدا عن الله، لبل يقول بولس: إذن إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس، أفما تحسب غرلته ختانا؟ بما معناه أن الله لم يعد يطالب بالطقوس الخارجية، بل يشدد على الطاعة القلبية، ولا سيما للذين لم يتعلموا الطقوس أو الفرائض الخارجية. إن القلب البشري يميل دائما لأن يستريح على الطقوس الخارجية، أما الله فإنه يطلب القلب. وحتى في المسيحية كثيرون يفتخرون بأنهم ينتمون إلى هذه الكنيسة أو تلك ويكتفون بذلك، ولكن الله يرى في الخفاء ويسر بالمؤمن في القلب، يفرح بختان القلب بالروح. وأنت بماذا تتمسك مستمعي الكريم؟ نأتي الآن إلى الفصل الثالث من رسالة رومية، ويبدأ بولس من حيث انتهى في ختام الفصل الثاني حين تكلم عن اليهود وغير اليهود وعن الختان أو التطهير والغرلة. نقرأ من هذا الفصل الثالث الآيات الثماني الأولى:
إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكون الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله، فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان؟ حاشا، فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، الذين دينونتهم عادلة؟
كان بولس قد بين في ختام الفصل الثاني قائلا: بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. وقد يستنتج خطأ من هذا القول أن لا فضل للختان ولا لليهودي. هل كانت الامتيازات التي ميز بها الله شعبه القديم عن الأمم عبادة الأوثان بلا قيمة؟ وهل كان العهد الذي قطعه معهم بلا نفع؟ بولس يستنكر هذا الاستنتاج الخاطئ ويقول: لا، بل لليهود فضل، وهو أنهم استؤمنوا على أقوال الله. وحقا إنه لامتياز ثمين أن يستأمنهم الله على أقواله الحية بينما يتخبط الأمم في دياجير الظلام والخرافات. وما هي أقوال الله؟ شريعة موسى والمزامير والأنبياء. وقد حافظ اليهود على هذه وإن لم يحفظوها تطبيقيا. الفضل أو الامتياز يا صديقي يولد دائما مسؤولية، والله أعطى اليهود الامتياز بأنه استأمنهم على أقواله ليعيشوها وينشروها، ولكنهم أخفقوا. ويتساءل آخر: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ نعم، ماذا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. بكلمات أخرى، إن عدم أمانة الشعب اليهودي في حفظ أقوال الله لا تبطل هذه، وإلا اتهمنا الله بالكذب. بكلمات أخرى، إن الشريعة صالحة والمزامير وأسفار الأنبياء كلها جيدة ونافعة لأنها صادرة من الله، بغض النظر إن نجح الشعب في تطبيقها أم لم ينجحوا. كما أن أمانة الله ثابتة ولا تتغير. يقول يوحنا: من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. أمر مشين حقا ألا نؤمن بأن الله أرسل ابنه ليموت عنا، لأننا نجعل الله كاذبا. وعبارة لكي تتبرر في كلامك متى حكمت مقتبسة من المزمور 51، حيث ترد هكذا: لكي تتبرر في كلامك وتزكو في قضائك. أما عبارة متى حكمت فالمقصود بها أنه متى قامت اعتراضات في ذهن الإنسان ضد قضاء الله وأحكامه، فإن الله لابد أن يتبرر ويغلب في يوم الدينونة. وهنا أيضا يثير آخرون سؤالا مختلفا يعبر بولس عنه في الآية 5: ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان. معنى هذا التساؤل هو التالي: هل يظلمنا الله عندما يجلب الغضب علينا، علما أننا بخطايانا نظهر صلاحه؟ ربما يكون هذا أسوأ نقد ممكن وجه إلى بولس في حديثه عن إنجيل نعمة الله، والجواب هو كلا. صحيح أن مجد الله لا يتأثر لأنه ممجد في ذاته، وحفظنا لوصاياه لن يزيده في شيء، وعصياننا لن ينقصه في شيء. كل هذا صحيح، ولكننا نحصد ما نزرع. إن قدرة الله على أن يتمجد حتى من خلال شر الإنسان شيء، ومسؤولية الإنسان عن خطاياه شيء آخر، ولكن هكذا يريد الإنسان دائما أن يتنصل من المسؤولية ويلقيها على الله، كما فعل آدم حين قال للرب: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. الواقع أنه وإن كان الله يأتي بالمجد لنفسه حتى من خلال شر الإنسان وإثمه، إلا أن الإثم هو إثم لا يمكن أن تتغير طبيعته ولا بد أن يدان. وقوله أتكلم بحسب الإنسان لا يعني أن بولس كتب ما كتب من دافع إنساني بدون وحي من الله، بل يعني أنه يتكلم من وجهة نظر الإنسان البعيد عن الله، وهو يستدرك ويقول حاشا. ثم يتساءل ثانية: فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ وهذا تكرار لما قاله أولا، وهو لا يتكلم هو بل بلسان الإنسان البعيد عن الله. إذا لم يكن لله حق في دينونتنا لأن خطيتنا تكشف عن نعمته، فإنه أيضا لا يمتلك الحق في دينونة أحد. وجواب بولس في هذا الشأن صارم أيضا، ويبين أن عدل الله واضح، ويعلن عن سخافة الاعتراض بعد أن كشف بطلانه. وعن هنا أوضح شيئا هاما وأساسيا: إن الله خلق الإنسان لكي يتمتع الإنسان بالشركة معه، فالله ممجد في ذاته بغنى عن أن تمجده الخليقة أو أعماله. لكن كيف يتمتع الإنسان بالشركة والرفقة مع الله؟ عندما يمجده، عندما يطيع وصاياه. لذلك فمصلحتنا الشخصية تتطلب أن نمجد الله وأن نطيعه. من هنا صدق الإنسان أو طاعته لله تمجد الله، وأيضا ولا تستغرب لقول بولس فإن كذب الإنسان أو كسره لوصايا الله أيضا يمجد الله. كيف؟ لأن شر الإنسان يظهر بر الله، يظهر قداسة الله. لذا مستمعي، أنت وأنا لا نقدر أن نؤثر سلبيا على مجد الله، ولا يقدر إنسان شرير أن ينقص من مجد الله شيئا بشره، بل يجلب على نفسه غضبه وسخطه فقط. لكن هل إن كان الله يتمجد بشر الإنسان بشكل غير مباشر، هل هذا دافع للإنسان أن يستمر في شره وغيه؟ أي هل نختار أن نمجد الله بخطايانا عندما تظهر قداسته وطهارته، أم نختار أن نمجده بطاعتنا لوصاياه؟ الأفضل لنا ولخيرنا أن نمجده بإطاعتنا لوصاياه، ذلك إن زرعنا الشر سنحصده مضاعفا هنا وهناك. يقول بولس في العدد الثامن: أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة. أي وجد قوم ادعوا نقلا عن بولس تشجيعه في سامعيه أن يفعلوا السيئات لكي تأتي الخيرات، بمعنى أن يستمر الإنسان في حياة الخطية لكي يظل ينعم بغفران الله. وربما نشأ هذا الافتراء من منادات الرسول بحقيقة الخلاص المجاني بالنعمة بدون أعمال، وإصراره في كرازته على خراب الإنسان التام بحسب الطبيعة، وأن كل البركات إنما تأتي عليه من الله من مجرد نعمته الخالصة. وهذا الاتهام موجود حتى اليوم حين يصور البعض المسيحية على أنها تشجع قبول فداء المسيح وثم العيش حياة الإباحية، ولكن هذا افتراء صارخ، والله سيدين الذين يقولون ذلك بعدل. نحن نشدد على أن غفران خطايانا يتم على أساس عمل المسيح دون أن يكون لنا فضل فيه، كما أن هذا الغفران لا يشجعنا على الخطية، بل يجعلنا نخجل من نفوسنا أمام كرم الله وطول أناته ورحمته، ويشجعنا على العيش أمامه بكل سيرة مقدسة. سنأتي في الحلقة المقبلة أخي المستمع إلى مقطع يتهم فيه الله البشرية بأنها مذنبة، وسيختم بولس المقطع بإحضار البشرية أمام ديان كل الأرض. لقد أصدر الله حكمه على البشر بأنهم مذنبون، ولا يوجد أحد مستثنى من هذا الحكم، اليهود والأمم، السود والبيض، الذكور والإناث، الأغنياء والفقراء، الجميع بلا استثناء. لا يهم من نحن يا عزيزي، ولا فرق إلى أي جنس ننتمي، فأنت وأنا نقف مذنبين أمام الله. وهكذا يأخذنا بولس الرسول إلى عيادة الله الروحية، حيث يوجد الطبيب الأعظم الذي سيفحصنا، والذي سيقر بأننا مرضى ومرضى حتى الموت. وفي واقع الأمر نحن أموات بالذنوب والخطايا، هذه حالتنا، وعلاجنا موجود فقط في يدي الطبيب الأعظم، شخص الرب يسوع المسيح، الذي ترك سماء المجد وأتى إلى أرض الويلات ليعالج هذا المرض العضال ويعطينا حياة جديدة تدوم إلى الأبد. هل انتفعت من هذا العلاج يا صديقي، أم أنك لازلت تعاني من داء الخطية الفتاك؟